بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الكتاب الرابع أو الثالث بالحقيقة في الكتب الرجالية المؤلفة بين العصر بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر للهجرة. الكتاب الثالث المتميز في بابه كتاب قاموس الرجال. قاموس الرجال هو للعلامة المحقق الفقيه الرجالي المفسر الشيخ محمد تقي التستري رضوان الله عليه، متوفى حديثا يعني ما صار لعشر سنوات الآن، هاي السنة العاشرة إلى السنة قبل عشرين سنة، عفوا عشر سنوات يعني قبل عشرين سنة متوفي، 1416 متوفي للهجرة، احنا مو الآن 36، فقبل عشرين سنة تقريبا متوفي رحمة الله عليه. يقول العلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري، له كتب كثيرة ذكرنا في المرة، كتاب شرح نهج البلاغة عنده متميز، عنده أيضا شرح اللمعة، عنده شرح للمعة أيضا الشيخ محمد تقي، إيه عنده اسمه النجعة في شرح اللمعة 11 مجلد هم جيد، إيه موجود، بس راح لازم يدبره شوف شلون الطبعات، النجعة إيه في شرح اللمعة مطبوع، هو مطبوع أنا شايفه يعني. فللعلامة، وبعد هو يمتاز أيضا، هو بما أنه رجالي خوشم بالنسبة للروايات، خوشم مناقشات روائية ورجالية فيه زين. للعلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري رحمة الله عليه، وكان أيضا ترى خلوا في بالكم أنه درس عند علماء كربلاء أيضا في فترة من الفترة، لأنه كان من المعمرين تقريبا، أنه حضر عند الشيخ المرزة الشيرازي، المرزة محمد تقي الشيرازي فترة من الزمن زين. كتبه أولا بصورة التعليق على رجال العلامة المامقاني تنقيح المقال وناقشه. أي ما صلى لا ليش الشيخ الشيرازي يعني قد متوفي يعني صار له 1300 يمكن 40-50 صح لو لا مو هواية يعني. السيد المجدد الشيرازي، السيد مجدد الشيرازي متوفي سنة 1312، فهذا تلميذه وبقى وراء فترة طويلة يمكن فدت 20-30 سنة بعد وراء، سأنا ما أتذكر بالضبط يعني ما مو في بالي الآن مرزا الشيرازي شو وقت متوفي. فبالنتيجة يذكرون في حياته أنه حضر عند المرزا الشيرازي في كربلاء فترة من الزمن. يقول العلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري كتب أولا بصورة التعليق على الرجال للعلامة المامقاني وناقش كثيرا من منقولاته ونظرياته، ثم أخرجه بصورة كتاب مستقل طبع في 13 جزءا، لا بالحقيقة يمكن 14 جزء هو بالحقيقة، والمؤلف حقا أحد أبطال هذا العلم ونقاده. وقد بسطنا الكلام حول الكتاب ونشرته صحيفة كيهان في نشرته المستقلة حول حياة المؤلف في قلم عدة من الأعلام، عنده ظاهرا رسالة أو تعليق المصنف في حياة المؤلف والكتاب، غير أنه لا يتبع في تأليف الكتاب روح العصر، فترى أنه يكتب عدة صحائف من دون أن يفصل بين المطالب بعنوان خاص، كما أنه لا يأتي بأسماء الكتب الرجالية والأئمة إلا بالرموز، وذلك أوجد غلقا في قراءة الكتاب وفهم مقاصده، فيحتاج إلى تحقيق شوية، هذا يرجع رموز يخلي لفد مطالب عناوين ها؟ أي. أضف إلى ذلك أنه يروي عن كثير من الكتب التاريخية والحديثية ولا يعين مواضعها، ما يقول في جزء كذا وكذا، فالقارئ شوية صعب عليه. هاي أخو بعد مو من مهمات المؤلف، وإن كان الآن يعني أكو تشارك دا يصير بين مهمات المؤلف والمحقق، هاي من مهمات المحقق بالنتيجة، ولكن ما ذكرناه يرجع إلى نفس الكتاب. وأما المؤلف فهو من مشايخ العظم الذي يظن أو يظن بهم الدهر، ظن يعني يعتز يعني يقل الدهر أن يأتي بأمثالهم، يظن بهم الدهر إلا في فترات قليلة، وله على العلم وأهل أيادي مشكورة زين. وهذا الكتاب ذاكر بالأخير في الطبعة الحديثة أنه مطبوع في طبعة منشورات جامعة المدرسين في قم زين. إلى هنا ينتهي هذه الكتب، حقيقة الكتب اللي هي الكتب اللي قلنا سارت على المسيرة الكلاسيكية إذا صح التعبير الطبيعية في نقل عبارات القوم في الرجال وذكر ما يدور في ذهن المؤلف من مباحث رجالية. ماكو فالطفرة نوعية حقيقة في هذا التأليف في التأليف الرجالية. يقول: وهذه الكتب كتب مع الثناء الوافر على مؤلفيها لا تخلو من عل أو علات التي يجب أن ننبه إليها. بعد ما بين أنه في هذا العصر بين القرن الثالث عشر للهجرة إلى القرن الرابع للعشر للهجرة أنه أكو نوعيتين في التأليف. قلنا النوعية الكلاسيكية الطبيعية الأسلوب الاعتيادي والأسلوب الحديث في علم الرجال. يقول: تطور في تأليف الجوامع الرجالية. يقول ويذكر تقريبا أربع نماذج لهذا التطور اللي يمتاز باعتبار الراوي لا بالطريقة التقليدية وإنما بالطريقة المباشرة في التوثيق، يعني يمكن تحصيل وثاقة الراوي وضبطه مو عن طريق نقل الكتب، النقل عن الكتب الرجالية، بل أنت تشخص وثاقة الراوي، أنت تشخص ضبط الراوي من دون الحاجة إلى شنو؟ إلى الرجوع إلى الكتب القديمة. طريقة اجتهادية مباشرة يسميها المصنف، مو طريقة تقليدية بالرجوع والاعتماد إلى كلام القوم وجمع بين المتعارضات وما شابه. لا لا، هاي الطريقة الحديثة. شلون؟ احنا نجي لكل راوي نشخص بحسب طبقته، أولا نتعرف على مشايخه، على تلاميذه، على عدد رواياته، على متون الأحاديث. عليكم السلام ورحمة الله. نقارن بين أحاديثه وأحاديث غيره من المعاصرين له، نشوف العلماء هل يعملون بهذه الروايات يعرضون عنها، نلاحظ ألفاظ الروايات هل هي منقولة بحسب اللفظ أم بحسب المعنى. شوفوا، إذن مقارنة الراوي بحسب ما يرويه من روايات ضبطا نقلا تنوعا كثرة قلة، هذا كله يشخص لنا شنو؟ أن الراوي ثقة أو أن الراوي شنو؟ ضعيف، أن الراوي ضابط أو أن الراوي غير ضابط. ومعلوم عندنا الحديث المعروف عن أهل البيت سلام الله عليهم أنه اعرفوا قدر شيعتنا بقدر روايتهم عنا. فمن هذا المنطلق نستقرأ حياة الراوي وترجمة الراوي بحسب ما يرويه ضبطا ونقلا ووثاقة واعتبارا وكثرة وقلة من الروايات. هاي الطريقة امتاز بها جماعة من المصنفين والمؤلفين. أحسنتم سيدي. ابتدأت هذه الطريقة من الشيخ محمد علي الأردبيلي المتوفى 1101 تقريبا بهذا العصر، تقريبا بعض يقدر قرن الثاني عشر بين الثاني عشر والحادي عشر في جامع الرواة. من ثم تطور الأمر إلى كتاب آخر اسمه طرائف المقال، راح نقول السيد علي البروجردي، ثم ما أسسه وأبدعه السيد الطائفة السيد حسين البروجردي في ترتيب أسانيد الرواة، ومن ثم انتهى بمعجم رجال السيد الخوئي رحمة الله عليه. فهذه الطريقة تنفع العالم الرجالي بأنه يصير عنده طريقين: طريق في تشخيص ترجمة الراوي، طريق تقليدي كلاسيكي بأن يرجع للكتب القديمة، هذا طريق نافع لا شك فيه، لا شبهة في حجيته. أرجع للروايات اللي تدور حول الراوي، ترجمة الراوي، أرجع إلى أقوال العلماء في حق الراوي، وأرجع إلى نفس روايات الراوي وأستقرأ منها وأستنبط منها وثاقته اعتباره ضبطه حسنه مدحه، كونه يميل إلى العامة، كونه يميل إلى القياس. تدرون أن بعض الرواة ينسب إليهم العمل بالقياس، مو مثل ابن الجنيد، لا حتى ناسبين الأمر إلى الفضل بن شاذان، ناسبين الأمر إلى يونس بن عبد الرحمن، هيك أشخاص هيك أماثل نسب إليهم. فأنا أجي هل هم يقولون بالقياس أم لا، أستقرأ رواياتهم وأشوف فعلا رواياتهم فيها هذا المعنى أم لا، أعرف أن هذا الراوي واقفي أم لا. لاحظوا كل هذه شنو؟ عن طريق الروايات. زين، يقول تطور في تآليف، هاي مقدمة تقريبا يبينها المصنف صفحتين تقريبا ثلاثة، يريد يبين أهمية هاي الطريقة الحديثة في استقراء تراجمة الرواة بحسب مراجعة الروايات، يجي يبين أهميتها ويدور أهميتها في ثلاثة جهات. الجهة الأولى في اعتبار نفس الراوي وثاقة من عدمه، ضبطا من عدمه. الثمرة الثانية أو الفائدة الثانية اللي تتحصل هو رفع العلل في الأسانيد والإشكالات في الأسانيد. الفائدة الثالثة من هذه الطريقة الحديثة هو رفع المشتركات بين أسماء الرواة. فيقول فثلاثة فوائد جدا مهمة في علم الأسانيد والرجال: أولا اعتبار الراوي ضبطا ووثاقة من عدمهما، ثانيا رفع العلل والإشكالات السندية، ثالثا رفع الاشتراكات في أسماء الرواة. هذا كل خلاصة ما يريد يبين المصنف تقريبا في صفحتين أو ثلاث صفحات. أولا الفوائد اللي تتحصل من هذه أو تتحصل من هذه الطريقة الحديثة هي أولا اعتبار الراوي من ناحية ضبطه ووثاقته، أو عدمهما. الحالة الثانية أو الفائدة الثانية رفع العلل والمشاكل التي تحصل في الأسانيد، الفائدة الثالثة رفع الاشتراك في أسماء بعض الرواة. رفع المشاكل في أسماء بعض الرواة، المشتركات، أي الاشتراك يسمونه رفع الاشتراك أسماء بعض الرواة. بعض الرواة يجي أحمد بن محمد، منو هذا أحمد بن محمد؟ مشترك. أحيانا يصير اشتباه أحمد بن محمد لو بن محمد بن أحمد. هاي هسه الآن في كتاب الإجارة، في مسألة الإجارة الآن أكو الرواية هاي اللي قلنا فيها خبر أو أنه ضعيف أو موثق، الشيخ الحر العاملي يرويها عن فلان عن فلان عن محمد بن أحمد عن فلان عن فلان ويمشي، بينما هو في الحقيقة عن أحمد بن محمد. الحر العاملي واقع باشتباه هنا. أنا راجعت الأصل شفت أحمد بن محمد، على حسب الطبقات أحمد بن محمد مو محمد بن أحمد. هذا شلون تميز أحمد بن محمد هنا أو محمد بن أحمد؟ ومن هو أحمد بن محمد ومن هو محمد بن أحمد؟ هذا كله يمتاز يميزه ويشخصه منه هاي الطريقة الثانية، طريقة تشخيص الراوي حسب الروايات الموجودة في كتب الحديث. الآن رح أول شيء نقرأ الفوائد لهذه الطريقة، بعدين نتعرف على هذه الطريقة، وبعدين نتعرف على الكتب اللي صنفت بحسب هذه الطريقة. فثلاث نقاط: النقطة الأولى الفوائد، ثانيا تشخيص هذه الطريقة بنحو كلي عام إجمالي، والنقطة الثالثة الكتب، أهم الكتب التي ألفت بحسب هذه الطريقة. نقرأ العبارة. يقول إن الجوامع المذكورة سابقا: تلقيح المقال، قاموس الرجال، نقد الرجال إلى آخره، مع أهميتها وعظمتها فاقدة لبعض ما يهم المستنبط والفقيه في تحصيل حجية الخبر وعدمها، فإنها وإن كانت توقفنا على وثاقة الراوي وضعفه إجمالا، غير أنها لا تفي ببعض ما يجب على المستنبط تحصيله وإليك بيانه. لأن أكو عندنا فوائد أخرى نريد نحصلها، ضبط الراوي مثلا، ضبط الراوي شلون تشخصه؟ ها؟ بالنسبة إلى العلل في الأسانيد شلون تشخصه؟ شلون ترفعه؟ بالنسبة للاشتراكات شلون تشخصه؟ فيقول: وليك بيانه إن هذه الخطة التي رسمها القدماء وتبعها المتأخرون مع أهميتها وجلالتها لا تخرج عن إطار التقليد لأمة علم الرجال في التعرف على وثاقة الراوي وضعفه وقليل من سائر أحواله. شوي يبين عقيدته، شوي يبين كم رواياته، مما ترجع إلى شخصيته الحديثية الروائية، وليس طريقا مباشريا للمؤلف الرجالي في تشخيص وثاقة من عدمه. شوفوا هاي الطريقة الحديثة يسميها الطريق المباشر لتشخيص الوثاقة، مو الطريق التقليدي، فضلا عمن يرجع إليه ويطالعه، يطالع المؤلفات الرجالية الحديثة. للتعرف على أحوال الراوي بأن يلمس بفهمه الرجالي المؤلف الرجالي بفهمه وذكائه، ويقف مباشرة على كل ما يرجع إلى الراوي من حيث شوف دققوا المميزات. هاي المميزات، هاي الفائدة الأولى ترتبط بشخصية الراوي. يعني هاي الطريقة الحديثة اللي راح نبينها إن شاء الله بعد قليل، هذه أول فائدة تعطينا تشخص لنا مجموعة من الأمور اللي تتعلق بالراوي. مثلا تشخص لنا الراوي من حيث الطبقة والعصر. عصر منه؟ عاصر يا طبقة مشايخه تلاميذه. بعد اثنين، ومدى الضبط والإتقان، ضابط لو متقن. ثلاثة، كمية رواياته كثرة وقلة. ثالثا، ومقدار فضله وعلمه وكماله. رابعا، لأنه إذا كان متنوع في النقل، ينقل في العقائد، ينقل في الفقه باختلافه، ينقل في السيرة، في الأخلاق، في الروايات العامة والفضائل، هذا تشوف إذن هذا رجل متكامل من جميع الصعد. أما إذا تشوف لا، شخص متخصص في علم معين، هذا جيد، لكن هذا ما عنده كمال الثقافة الإسلامية الموجودة في جميع الأبواب. فلذا يقول ومقدار فضله وعلمه وكماله. رابعا، وهذا بخلاف ما رسمه. شوفوا هاي النقاط الأربعة ما تحصلها من الكتب من الطريقة القديمة الكلاسيكية، إذا صح التعبير. هاي الطرق الأربعة ما تحصلها بالطريقة القديمة. تحصلها منين تستفادها؟ تستفادها بالطريقة الحديثة، تراجع الراوي مع مروياته. هاي عند العامة يسمونه بالمسانيد، مراجعة المسانيد، أنه كل راوي يجعلون له مسند خاص برواياته. الآن هاي الطريقة بدت ترجع لنا، ترجع، والعلماء الآن دي يكتبون مسانيد الرواة، وحينئذ ميزنا الراوي أسانيده، مشايخة، تلاميذ، عدد رواياته، تنوع رواياته وما شابه ذلك. يقول هذا بخلاف ما رسمه الأساتذة المتأخرون وخططوه، فإن العالم الرجال فيه يقف بطريق مباشري دون تقليد على هذه الأمور الأربعة وأشباهها. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الأولى ترجع، دا تشوفون وين ترجع إلى نفس الراوي. الفائدة الثانية من الطريقة الحديثة اللي يسميها، ممكن نسميها المصنف الطريق المباشر لتشخيص ما يتعلق بالراوي، الفائدة الثانية تتعلق بنفس الأسانيد مو بالراوي، بالإسناد بما هو إسناد. يقول قبل ما نجي للطريق الفائدة الثانية أكو تتم، عفوا وإن شئت تتم للفائدة الأولى، أنا استعجلت، عفوا. وإن شئت قلت إن هذا يعيد على المطلب الفائدة الأولى. وإن شئت قلت إن هذه الكتب المؤلفة حول الرجال تستمد من قول أئمة الفن في جرح الرواة وتعديلهم، وبالأخص تتتبع مؤلفي الأصول الخمسة التي نبهنا بأسمائهم وكتبهم فيما سبق. فقول هؤلاء من ومن عاصرهم أو تأخر عنهم هو المعيار في معرفة الرجال وتمييز الثقات من الضعفاء. هذه الطريقة القديمة، ولا شك ولا شبهة أن هذا الطريق طريق صحيح، يعد من الطرق الوثيقة. النسخة الصحيحة شو عندكم؟ الوثيقة، الطرق الوثيقة، زين. لكنه ليس طريقا وحيدا. لاحظوا شلون يريد نقول احنا عندنا في الطريق ثاني، طريق جديد عندنا لتشخيص وثاقة الراوي، ما نقتصر فقط على الطريق القديم في تشخيص حال الرواة ومعرفتهم، بل طريق تقليدي لأئمة الرجال، وليس طريقا مباشريا إلى أحوال الرواة، ولا يعد طريقا أحسن وأتم من غيره. هذا الطريق القديم، لا يقول الطريق القديم طريق جيد لا بأس به، لكن لا يعد هو الأتم. ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا يرجع إلى تقليد العلماء، علماء الرجال السابقين. أما الطريق الحديث يوصلك للنتيجة، يوصلك إلى وثاقة الراوي وزيادة، إضافة إلى هذا يوصل لك إلى حد الإطمئنان، أنه يحصل لديك الوثاقة بنحو الإطمئنان والمباشرة من دون الرجوع إلى أقوال علماء الرجال فقط. زين، هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قلنا ترتبط بالأسانيد. يقول لا شك في أن التحريف والتصحيف تطرق إلى كثير من أسناد الأحاديث. التحريف والتصحيف هذا يرتبط إما بتغيير الحرف بحرف، أو تغيير شكل نقطة بنقطة أخرى. الباء يسووها نون، الفاء يسووها مثلا قاف. هاي التحريف والتصحيف من هالجهة. يقول تطرق إلى كثير من أسناد الأحاديث المروية في الكتب الأربعة وغيرها، وربما سقط الراوي من السند. أحيانا يعني يسقط بعض الرواة، ومر علينا في بعض النماذج تشوفون أنه، تذكرون في التطبيق العملي قلنا احتمال أنه ساقط في رواية عن أبي حمزة الثمالي، تذكرون مر علينا قبل فترة أنه أكو كأنه فدراوي ساقط في الواسطة، لأنه روى الرواية بنفسها مرة الراوي ماذا ذكر بالضبط منه كان الراوي روى الرواية، يمكن فضالة، يمكن فضالة كان يروي الرواية عن أبي حمزة مباشرة، ونفس الرواية يرويها عن أبي حمزة يرويها مرة عن الإمام الباقر يمكن أو الصادق من دون واسطة، ومرة يرويها بنفس الرواية عن الإمام الباقر بواسطة أبي حمزة الثمالي، مما يكشف شنو؟ على احتمال، مما يكشف أن هنالك واسطة سقطت بين الراوي وبين الإمام اللي هو أبو حمزة الثمالي. فلاحظوا، وربما سقط الراوي من السند من دون أن يكون هناك ما يدلنا عليه، نساخ مثلا نسوا اشتبهوا، صار اشتباه عندنا في بعض النسخ. وعلى ذلك يجب أن يكون أو أن تكون الكتب الرجالية بصورة توقفنا على طبقات الرواة من حيث المشايخ والتلاميذ، حتى يقف الباحث ببركة التعرف على الطبقات على نقصان السند وكماله. والحال أن هذه الكتب المؤلفة، أن هذه الكتب المؤلفة أي كتب؟ يعني الكتب القديمة المؤلفة على الطريقة النهج القديم. والحال أن هذه الكتب المتقدمة الذكر المؤلفة على طريقة النهج القديم كتبت على حسب حروف المعجم، مبتدئة بالألف ومنتهية بالياء. لا يعرف الإنسان المطلع القارئ لهذه الكتب لا يعرف عصر الراوي وطبقته في الحديث ولا أساتذته ولا تلامذته إلا على وجه الإجمال والتبعية، أنه لازم تراجع شوية من هاي الترجمة وتراجع تروح إلى ترجمة أخرى وتراجع إلى ترجمة ثانية، ها وتسوي شنو؟ تسوي ربط بين التراجم، ولو تحصل لك نتيجة لو متحصل، واحتاج لك إلى أنت شنو عندك باع في مراجعة الأسانيد، خبرة عندك احتاج لك عمود تميز مشايخ الرواة من تلاميذهم. يقول لا يعرف الإنسان المطلع لهذه الكتب القديمة عصر الراوي ولا يعرف طبقته في الحديث ولا أساتذته ولا تلامذته إلا على وجه الإجمال والتبعية وبصورة قليلة دون الإحصاء، هذا مع شنو؟ مع كونه مستغرقا في الأسانيد، مع كونه ضليعا في معرفة وتشخيص الأسانيد. والكتاب الذي يمكن أن يشتمل، نعم يقول نعم احنا من عمم المسألة، يمكن أن يكون الكتاب المتميز في الكتب القديمة المؤلفة في تشخيص الطبقات يمكن هو رجال الشيخ الطوسي، وأيضا رجال البرقي، بس ما ضاف المصنف كأنه سهى أو نسى في ضافته. أيضا يقول والكتاب الذي يعد استثناء من هذه القاعدة القديمة الطريقة القديمة، والكتاب الذي يمكن أن يشتمل على هذه المزية، مزية الطبقات، يجب أن يكون على طراز رجال الشيخ الذي كتب أو كتب على حسب، وكذلك الشيخ البرقي، ضيفوا من عندكم، كذلك البرقي الذي كتب على وكذلك أكو كتاب لكن للأسف ما واصلنا، كتاب للشيخ الصدوق اسمه بالمصابيح، مصابيح في من روى عن النبي، مصابيح في من روى عن أمير المؤمنين والآخري، هم على نحو كتاب رجالي لكن للأسف ما واصلنا هذا الكتاب. على كل الذي كتب على حسب عهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إلى عصر الرواة الذين لم يروا عن المعصوم، فقد عقد الشيخ لكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أبوابا خاصة يعرف أو يعرف منها حسب الإجمال طبقة الراوي ومشايخ وتلاميذه. وهذا النمط من التأليف يعني بحسب شنو؟ بحسب الراوي، بحسب ذكر مشايخه وتلاميذه، وإن كان لا يفي بتلك الأمنية الكبرى كلها تأليف الشيخ الطوسي، لكنه يفي بها إجمالا، حيث نرى أنه أن الشيخ الطوسي يقسم الرواة إلى الطبقات حسب الزمان، ومن زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الأعصار التي انقلبت فيها سلسلة الرواة إلى سلسلة العلماء، من سلسلة الرواة إلى سلسلة، هذا بدأت من زمن الشيخ، من زمن الشيخ الطوسي الشيخ المفيد، ها لهالفترة يعني بين الطبقة 11 و12 وما بعدها. يقول ولو كان الرجاليون بعد الشيخ، ولو كان الرجاليون فتشي شون مؤاخذة بسيطة. يقول ولو كان الرجاليون بعد الشيخ الطوسي يتبعون أثر الشيخ الطوسي لأصبحت الكتب الرجالية أكثر فائدة مما هي الآن عليهم، لأنه شوية تعطينا مزايا ما موجودة الآن في الكتب القديمة على المنهج القديم. فإذا هذه الفائدة الثانية ترتبط وين؟ في سند الأحاديث. الفائدة الثالثة في تشخيص نفس الراوي. مو أنا دا أعطيك وثاقة من وثاقة، لا، من عدمها أنا دا أعطيك تشخيص الراوي المشترك اسمه أو المشتبه، تمييز المشتركات والمشتبهات من أسماء الرواة. هاي خلاصة الفائدة الثالثة، إن أسماء كثيرة من الرواة مشتركة بين عدة أشخاص، بين ثقة يركن إليه وضعيف يرد روايته، وعندما يلاحظ المستنبط الأسماء المشتركة في الأسناد لا يقدر على تعيين المراد. من يدري أن هذا الرجل ها مو مثل شو اسمه بعض الأشخاص مختلفين بهم، لا لا لا، مو كلامنا في الأشخاص اللي مختلفين بهم وثاقة من عدمه، لا، أكو بعض الأسماء مثل أحمد بن محمد أو محمد بن إسماعيل شيخ الشيخ الكليني. الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل، من هو محمد بن إسماعيل؟ 13 احتمال أكو به، مو احتمال احتمالين، زين. فكل احتمال بالنتيجة يدور بين الثقة شخص وبين أنه ضعيف وبين أنه مجهول وبين أنه ممدوح، زين. وعندما يلاحظ المستنبط الأسماء المشتركة في الأسناد لا يقدر على تعيين المراد لأول وهلة، فيحتاج إلى تتبع. يقولون ذلك، يقولون أنه يتوقف في ذلك في حالة الاشتباه والاشتراك إلى أن يتشخص يرتفع عنهم ذلك الاشتباه والاشتراك. لسه شلون ترفع الاشتراك والاشتباه؟ هذا بحث فن خاص، هذا في علم الرجال، هذا فن خاص في علم الرجال. الآن يقول ولأجل ذلك عمد، ولأجل رفع هذا الاشتباه والاشتراك، عمد الرجاليون إلى تأسيس فرع آخر لعلم الرجال أسموه بتمييز المشتركات. أهمها وأعظمها، يعني أهم الكتب اللي ألفت في هذا المجال، هو تمييز المشتركات أو المشتركات عفوا للعلامة الكاظمي، اللي معروف في الأوساط الحديثية هو اسم الكتاب هكذا، هداية المحدثين، هداية المحدثين، هذا في تمييز المشتركات، مجلد واحد جيد زين يقتني الإنسان هذا الكتاب. ولذلك يجب على المستنبط في تعيين المراد من الأسماء المشتركة إلى مراجعة، والمصنف إن شاء الله راح يجيب في أواخر الكتاب فد مجموعة من النماذج ويتعرض إلى ويبين شلون طريقة حلها هذه المشتركات، مثل أبو بصير راح يجيب لنا مثال، أي مثال أبو بصير يجيب لنا مثال في الفائدة العاشرة صفحة يمكن 461 من هاي الطبعة اللي عندي الآن. يعني أكو عندنا الشيخ، أكو عندنا المحقق الكاظمي، أول اسمه الشيخ محمد علي يمكن الكاظمي، مو السيد محسن الأعرجي الكاظمي اللي يسمى بالمقدس الكاظمي، لا مو ذاك، أيضا ذاك الشيخ عبد النبي الكاظمي، لا الشيخ عبد النبي الكاظمي هم رجالي وهم عنده تكملة الرجال، ذاك هم شخص ثاني. تدرون بعد علماء الكاظمية كثار يعني في هذا الباب، أكو عندنا أكثر من شيخ، أكو شيخ أسد الله الكاظمي التستري مثلا، صاحب كشف القناع، هذا كتاب يذكرون فيه في حجية الإجماع، جدا كتاب متميز في بابه، ينقل عنه الشيخ الأنصاري. أكو هواية يعني خوب النتيجة. هذا الشيخ محمد علي الكاظمي يمكن اسمه المحدث الكاظمي البعض يسميه، إيه على كله. ولذلك يجب على المستنبط في تعيين المراد من الأسماء المشتركة إلى مراجعة فصل تمييز المشتركات، ولولاه لولا هذا الإشكال لما انحلت العقدة، غير أن كثيرا من كتب الرجال فاقدة لهذا الفرع، بينما تروح تراجع الكتب الرجالية القديمة ولولا، يعني ولولا مراجعة فصل المشتركات وتمييز المشتركات والمشتبهات لما انحلت العقدة. العقدة الإشكال بأن هذا الرجل هذا فلان ابن فلان الثقة أو فلان ابن فلان الضعيف، فما يقدر بعد النتيجة الفقيه أنه يعتمد على هذا الحديث، لأنه يدور الأمر بين الحديث الضعيف أو الحديث الثقة المعتمد. ولولا المراجعة لمن حلت العقدة في تشخيص الرواة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الروايات. غير أن كثيرا من الكتب الرجال المتقدمة على المنهج القديم فاقدة لهذا الفرع حل المشكلات، وإنما يذكرون الأسماء بالآباء والأجداد من دون أن يذكروا ما يميز به المشترك عن غيره. نعم، همات ما من عام من إلا وله خواص أو إلا هو استثناءات. استثنيت من الكتب الرجالية القديمة كتاب تنقيح المقال. نعم، ولقد أدخل العلامة المامقاني ما كتبه العلامة الكاظمي في رجاله، يعني في تنقيح المقال، وبذلك صار تنقيح المقال كتابا جامعا بالنسبة لهذا المطلب. وقد تطرق ذلك النقص، بينما شوف في الكتب الأخرى، كتب الرجالية الأخرى، لا، النقص موجود من هذا الجانب. نعم، وقد تطرق ذلك النقص إلى أكثر الكتب الرجالية الأخرى لأجل أنها ألفت على ما رسمه. ليش؟ لأنه مشوا على نفس الطريقة القديمة اللي ما كانوا يهتمون بهذه المسألة، بهذه النقطة. بس ليش ما كانوا يهتمون؟ لأنه يمكن الأمر واضح لهم، فما يحتاجون يميزون. لأجل أنها ألفت على ما رسمه القدماء على ترتيب الحروف الهجائية دون ترتيب الطبقات. إلى هنا انتهينا من بيان الفائدة. جيد، هسه الآن حفزنا المصنف إلى هذه الطريقة. شنو هي هذه الطريقة؟ الطريقة احنا بيناها كإجمال، أنه نتعرف على الراوي بحسب، نراجع الروايات، ناخذ اسم الراوي، مثلا اسم الراوي ناخذه وندور في كتب الحديث، نبدي نقرأ كتاب الكافي، نشوف هذا الاسم مثلا أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري مثلا، هذا كم رواية موجودة عنده. نجي إلى سهل بن زياد، نجي إلى محمد بن سنان، نقرأ الكافي كلا ونجمع روايات محمد بن سنان رواية رواية، نسويها على شنو؟ كتاب مستقل. بعدين نروح للتهذيب، بعدين نروح للاستبصار، بعدين نروح للفقه، نروح إلى معاني الأخبار، نروح إلى خصائص، نروح ندور جميع، نجمع كل الأحاديث اللي رواها محمد بن سنان واللي رويت عن محمد بن سنان. شوف يحتاج لها تعب، هاي ترى هاي طريق خوش، طريقة جدا فائدة بيها، فائدة مهمة بيها بينا، لكن صعبة، جدا صعبة. زين، الآن راجعت هاي الروايات كلها، جمعتها، بعدين تقوم تفصل الروايات، الروايات اللي تعتبر بالعقيدة، تعتمد بالعقيدة تخليها على العقيدة، اللي ترتبط بالطهارة تخليها بالصلاة بالصوم، تفرز الأحاديث، تبوب الأحاديث، بعدين تستخرج مشايخ هذا الراوي وتلاميذ هذا الراوي، فراح تميز الطبقة أنه من يا عصر، من يا أصحاب، أي إمام عصر منه، إيش قد روى عن الإمام، إيش قد روى عن فلان، إيش قد روى عن ابن أبي عمير، إيش قد روى عن صفوان، إيش قد روى أصحاب الإجماع عنه، هاي كله يأثر في تشخيص الراوي. لاحظ، يقول بروز نمط خاص في تأليف الرجال. بعد ما بينا الفوائد المهمة في هذه الطريقة الحديثة، ظهرت هذه النمط، هذا النمط الحديث. ولأجل هذه النقائص الفنية في هذه الخطة الرجالية، نهضت عدة من الأعلام والمشايخ في العصر الماضي والحاضر إلى فتح طريق آخر في وجوه المجتهدين والمستنبطين جزاهم الله خيرا. وهذا الطريق ولمس حال الرواة اعتبارا، وثاقة، عقيدة، ضبطا وما شابه ذلك، بالمباشرة، يعني بمباشرة روايات الراوي، لا بالرجوع والتقليد إلى أقوال أئمة الرجال، بل الرجوع إلى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي. فإن في هذا الطريق إمكان التعرف على ميزان علم الراوي وفقه وضبطه ووثاقته في الناقل. مثلا هسه الآن سهل بن زياد يقولون أنه مغالي، زين، جيد، يقول خو إنسان إذا كان مغالي يعني شنو؟ يعني لا يعتقد بالله، لا يعتقد بأن الله واحد أحد وكذا وما أعرف شنو. بينما أنت شلون ترفع مسألة الغلو؟ ترجع إلى روايات وتميز، تشوف أصلا سهل بن زياد عنده كتاب اسمه كتاب التوحيد، مما يدل على أنه رجل موحد لله، شلون يصير مغالي؟ ترجع إلى كتاب التوحيد، وين كتاب التوحيد؟ مبثوث بين الروايات. الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد ينقل، الشيخ الكليني في أبواب من كتاب التوحيد في الجزء الأول في أصول هذا ينقل عدة روايات في الباب. زين مما تجمعهن وتجمع الروايات اللي تتعلق به اللي يثار فيها أنها شبهة غلو، تجمعها وتناقشها وتشوف فعلا أن هاي النظرية نظرية الغلو المنسوبة إلى سهل بن زياد مثلا صحيحة أو بالعكس.
أي. ما اجي الى الراوي واشوف حاله الراوي مما ينقل ويروي انا استكشف انه هذا مو
غالي
او لا.
مثلا
أي. مثلا بينما الطريقه القديمه فيها نوع من الامان اكثر، يعني تشعر شلون مثلا انا اقدر اسوي في السلسله واضع على سهل بن زياد حديث في غلو واقول شوفوا هذا سهل بن زياد من جمله الحديث التي تناقله هذا من
جيد
الطرق.
خوش إشكال.
بينما النقل القديم لا هو جاي ينقل هذا ضعيف هذا كذا فيه أمان.
زين هذا إشكال إذا كان الكتاب اللي وصلني مثلا من سهل بن زياد وصلني من أشخاص غير معروفين.
يجي
إيه هذا إشكالكم جيد. إذا مو معروف الكتاب ومو مشهور الكتاب ومو منقول في الكتب الأربعة مثلا. إيه. أما إذا تشوف الحديث مثلا إذا فقط الشيخ الكليني يروي فوق 2000 رواية 1500 رواية فقط عن سهل بن زياد اللي هو الكليني كله 16,000 حديث، لاحظوا شلون؟ زين هذا من جانب. من جانب آخر الكتاب اللي يروي عنه يقولون العلماء روى عنه مو جماعة مو فرد وفردين، الشيخ الطوسي أو النجاشي السلام مو في بالي بالضبط يقول روى كتابه جماعات من أصحابنا، مو فرد وفردين مو جماعة جماعات. زين هيك كتاب هم بعد احتمال الدس فيه والتزوير قطعا لا. إيه إشكالكم يرد إذا كان الكتاب الراوي هذا اللي دناقش فيه غلو أم لا كتابه مدسوس يعني دسه بعض مو معروف، مو معروف النسبة أنه مو مشهور هذا الكتاب. زين على كل يقول إذ بالرجوع إلى متون الأحاديث أحاديث الراوي المبعثر على الأبواب وملاحظتها لفظا ومعنى وكما وكيف يعرف أمور. أولا يفهم من روايته مدى تضلع الراوي في الفقه والكلام والتاريخ والتفسير وغيرها من المعارف. شوف أنه هذا الرجل موسوعة علمية شاملة، لو هذا لا الرجل يروي لفد رواية هنا رواية هنا فد 10 روايات عنده. كما يعرف ما عدم مهارته وحذاقته في شيء منها إذا قيست رواياته ببعضها ببعض وبما رواه آخرون في معناها. تشوف أنه في باب النكاح مثلا يروي بعض الروايات شاذة ما يأخذ بها بقية العلماء ما تعارض الروايات الأخرى، تشوفها بالعكس تشوف إذن هذا ليس بضابط، هذا ليس بفقيه مو عالم مو فاهم. اثنين يعرف مقدار روايته قلة وكثرة وأنه هل هو ضابط فيما يرويه أم مخلط أو مدلس. ثلاثة تعرف وهذا بلحاظ هذا ترى دققوا هذا مع قيد مراعاة عرض الروايات على الفقهاء وعمل الفقهاء بها، يلاحظوا فنعرف أن هذا مخلط مدلس ضابط أم لا بتشخيص مراجعة الروايات حسب فهم العلماء وعملهم بها. ثلاثة تعرف طبقات الراوي مشايخهم تلاميذهم. أربعة يحصل التعرف على وضع الإسناد من حيث الكمال والسقط، أكو علة سندية لو ماكو علة، فربما تكون الرواية في الكتب الأربعة مسندة إلى الإمام عليه السلام ولكن الواقف على طبقات الرجال يعرف الحلقة المفقودة أثناء السند. يقول لا أكو هنا أشكال لأنه مو معقول مثلا أفرض سهل بن زياد يروي عن الإمام مثلا أفرض الإمام الكاظم يروي عن الإمام الهادي كان من أصحاب الإمام الهادي أصحاب الإمام الجواد الإمام العسكري الإمام الرضا بس الإمام الكاظم يروي مباشرة لا 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 قطعا لا مو معقولة. شلون تعرف أنه مو معقولة؟ شلون تعرف أنه أكو فد سند ساقط؟ عندما تشخص طبقة الراوي. شلون تشخص طبقة الراوي؟ بمراجعة مشايخه تتعرف حينئذ على عصره. يقول الأستاذ الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني الله يحفظه أنه عايش بعد مستمر يعني الآن حي وهذا كان أيضا زميل السيد السيستاني الله يحفظه أيضا والآن هو يعد نائب رئيس اتحاد العلماء المسلمين الآن بعد هذا الشخص التسخيري بعد محمد علي التسخيري إجا الشيخ محمد هذا شو اسمه محمد واعظ زاد الخراساني على كل إيه هو إيراني نائب قرضاوي. يقول الأستاذ الشيخ محمد واعظ زاد الخراساني مولود سنة 1343 في مشهد في رسالة نشرت بمناسبة ذكرى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.